قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. وقال لنا: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه منه ملأى، وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. أخبرنا الحسن بن عثمان قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال: حدثنا أبو بكر عن محمد بن خالد بن يزيد الآجري قال: حدثنا سعيد بن داود الزبيري قال: حدثنا مالك إن نافع حدثه أن عبد الله بن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه فيقول: أنا الملك. أخرجه البخاري عن سعيد.
أحسنت، نقف عند هذا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله النجار قال: أخبرنا أبو ذر يحيى بن زيد بن العباس النجار قال: حدثنا عمي علي بن العباس بن الوليد قال: حدثنا مقدم يعني ابن محمد بن مقدم المقدمي قال: حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض بشماله وتكون السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك. أخرجه البخاري عن المقدمي. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي قال: حدثنا أبو حامد الحضرمي قال: أنبأنا بندار محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات فيقبضها ويقبض الأخرى بيده ويقول: أنا الملك. أين الملوك؟ أنا الجبار. أين الجبارون؟
هذا الحديث مفسر للحديث الذي قبله. فأولا الحديث أو الحديثان فيهما إثبات الصفة والفعل لله تعالى. أما الصفة فصفة اليد، اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله، ويتفرع عنها صفة اليمين، وكلتا يدي الرحمن يمين كما قال جاء في الحديث. فالحديث الثاني فسر الأول، لأنه في الثاني في الأول قال: ويقبض الله الأرض بشماله. فالشمال المقصود بها هنا ما ورد في الحديث التالي: ويقبض الأخرى بيده. لا، في حديث آخر ليس هذا في هذا النص، في نص آخر: ويقبض بالأخرى، يعني باليد الأخرى اللي هي الثانية. فالشمال هنا ليس به من المقصود بها الشمال المعهود عند البشر أو في المخلوقات، إنما المقصود بها اليمين الثانية، لأنه ثبت أن لله تعالى يدان على ما يليق بجلاله. فالشمال هنا ليس المقصود بها الشمال المعهودة اللي هي اليسار عند البشر وعند المخلوقات، إنما المقصود بها اليد الأخرى. هذا الأمر. الأمر الآخر الإشارة إلى فعل الله تعالى، بعد الإشارة إلى الصفة الإشارة إلى الفعل، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض. يقبض، وكذلك قوله: ثم يقول. فالقبض من أفعال الله تعالى على ما يليق بجلاله، والله ليس كمثله سبحانه، ليس كمثله شيء. كذلك قوله: يقول، دليل على أن الله تعالى يقول على ما يليق بجلاله، وقوله حق، ويقول متى شاء وكيف شاء. فهذا القول فيما يظهر من النص ليس في الأزل كما يقول المتكلمون. نعم، قدرة الله تعالى وصفة القول له والكلام له صفة أزلية، بمعنى أنها لازمة له سبحانه وتعالى على ملك بجلاله، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وكذلك صفاته. لكن فعل الله تعالى حادث أو تتجدد أفراده على ما يليق بجلاله، بدليل أن هذا القول سيكون ما كان إلى الآن وهو يوم القيامة، لأن هذه الحديث جاءت في سياق ما يحدث يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يقبض الأرض يوم القيامة ويقول أنا الملك يوم القيامة. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الأقطع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عباد بن منصور عن القاسم يعني بن محمد عن أبي هريرة قال ولا أراه إلا مرفوعا قال إن الله تعالى يقبض الصدقة ولا يقبل منها إلا طيبا ويقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يجعلها أعظم من أحد. وقال أبو هريرة في كتاب الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ثم تلا إن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات إلى آخر الآية. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن أبي قتادة المحاربي قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد الرب قبل أن تقع في يد السائل، وهو يضعها في يد السائل ثم قرأ إن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. أخبرنا عبد الله بن مسلم ابن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وذكر كلمة كلها على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال تصديقا له، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أخرجه البخاري ومسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير. أخبرنا
طبعا في مثل هذا الحديث صريح في إثبات الصفات لله تعالى على ما يليق بجلاله، خاصة مثل هذه الصفات السمعية التي لا يمكن للعقل أن يحكم بها بنفي ولا إثبات إلا أن يسلم للشرع، فإذا وردت في الشرع وجب الإثبات والتسليم لله تعالى. فمثل هذه الصفات مثل صفة إثبات الأصبع لله تعالى على ما يليق بجلاله، وما سبق أيضا من إثبات اليد ومن إثبات بعض أفعال الله تعالى، هذه الصفات لا بد أن تمر ولا ينزع إلى التأويل فيها، وما يرد من تأويل إنما يعد من لوازم الصفات كما أسلفت. فمثلا في الأثر 705 أو في الحديث الذي ورد فيه في الأثر يقول في يد الرب قبل أن تقع في يد السائل، طبعا مثل هذه النصوص إذا وردت عن الصحابة وهي متعلقة بأمر غيب، فإنه يمتنع أن يرويها الصحابة دون أثر أو علم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم لا يتكلمون عن الله بغير علم، لكن قد يعبرون أحيانا بما يفهمونه مما سمعوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتعبيرهم، لكن يبقون على المعاني أو الألفاظ الشرعية ولا يزيدون عليها. فمثل هذا الأثر عن ابن مسعود لا يمكن أن يرويه من ذات نفسه، إنما لابد أن يكون رفع معناه، فتبقى مسألة الألفاظ ترد إلى ألفاظ الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومقصودي بهذا الكلام أن أقول إن إثبات الصفات مثل اليد والأصبع تنفي التأويل، لكن أيضا يجب ألا ننسى أن هذه الصفات لها لوازم، هذه اللوازم هي التي وقف عندها المؤولون ولم يتعدوها إلى إثبات الصفات. فمن لوازم وقوع الصدقة في يد الرب، من لوازم ذلك عناية الله تعالى بالأعمال الصالحة اللي يفعلها، الأعمال الصالحة التي يفعلها عباده، ومن لوازم ذلك إثابة العباد على أفعالهم على مثل الصدقة ونحوها، فإن هذا يعني سرعة الثواب وسرعة القبول من الله سبحانه وتعالى، ويعني سرعة أيضا العناية ونحو ذلك. لكن هذه المعاني لا تعني هي الصفة أنها هي الصفة، إنما هي من لوازم الصفة، وهذا أمر يفهمه كل عاقل يفهم اللغة. كذلك في الحديث الآخر الإشارة للأصبع فيها إشارة إلى عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة صفاته، وأنه سبحانه وتعالى هو صاحب الملك وهو المهيمن، لكن هذه من لوازم الصفة، الصفة تبقى على ما جاءت، لأن الله سبحانه وتعالى حينما تكلم بها وتكلم بها رسوله تكلم عن أمر غيب لا ندركه. فنفي الصفة هنا قول على الله بغير علم وإنكار لكلام الله تعالى، وهو أيضا قول بالظن والوهم وحكم باللوازم من دون الأصول، ولكن مذهب السلف إثبات الأصول مع القول باللوازم، لئلا يفهم أن السلف لا يقولون بلوازم هذه الصفات. فإثبات الأصبع على نحو ما ورد في الحديث والأصابع يلزم منه معرفة عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى وهيمنته وربوبيته وملكه، كل هذا يفهم من مثل هذه النصوص، لكن مع ذلك تبقى الصفة لأن الله تكلم بها. ولو كان المقصود اللوازم فقط لما جاء هذا الكلام الذي عندهم موهم، أي عند المتكلمين موهم، ما كان الله سبحانه وتعالى ليخاطبنا ولا يخاطبنا رسوله بأمر موهم يحتاج إلى أناس يفسرونه بعد القرون الثلاثة الفاضلة، هذا أمر يستحيل في الشرع. نعم.
أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أنبأنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إلى آخر الآية. واللفظ لأحمد أخرجه مسلم من هذا الطريق.
سياق هذه الآية، نعم أكمل أكمل أظنتك انتهيت، والبخاري في حديث العمش. سياق هذه الآية يدل قطعا على نفي التأويل. لماذا؟ لأن الإشارة إلى الصفات هنا إشارة واضحة لا مدخل للتأويل فيها. فقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فيها إشارة إلى اليد وفيه إشارة إلى فعل الله تعالى وهو القبض على ما يليق بجلاله. ولو قيل أن المقصود ملكه وهيمنته لما كان للمعنى للآية معنى على هذا السياق، لأن الملك والهيمنة موجودة، إنما الفعل لله تعالى على هذا النحو على ما يليق بجلال الله تعالى هو الذي جاءنا الخبر به. فلو كان المقصود كما يقول أهل الكلام في مثل هذه النصوص المقصود عظمة الجبار سبحانه وتعالى وعظمة ملكه وكمال قدرته لكان التعبير بغير هذا النص الذي ممكن لو لم يكن هذا المراد منه كما عند السلف لكان موهما أو مؤديا إلى معنى آخر ربما يفهمه الناس، لأن الناس خاصة العامة لا يفهمون من هذه الصفات ما يفهمه أهل الكلام، والعامة مخاطبون كسائر الناس، بل إن الذين تأولوا أو عندهم قدرة على أخذ الأمور يعني فلسفة عقلية نوادر من البشر، وهم المتكلمون يعدون بالأصابع في كل عصر من العصور يعدون بالأصابع. فلو كان الخطاب على فهمهم لصار الخطاب لهم فقط، لكن الله يخاطب جميع البشر ويخاطب الناس على مستويات مختلفة، بل الغالب أن خطاب الشرع ينصرف إلى المتوسطين والعامة منهم أكثر مما ينصرف إلى النوادر من الأذكياء، لأن الأذكياء في الغالب أكثر صدودا عن شرع الله إلا من عصم الله. فلذلك نجد أن رؤوس البدع وأصحاب الضلالة في كل دين وفي هذه الأمة بالأخص هم أذكياء وعباقرة، لأن ذكاءهم وعبقريتهم لما لم يهدهم الله أودت بهم إلى أن يقولوا قولا عظيما لا يقدر عليه المتوسطون في الذكاء وعامة الناس. والله خاطب بكتابه عامة الناس، فلا يمكن أن يكون المعنى الذي أراده المتكلمون من التأويل. فقوله في هذه الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ثم قوله والسماوات مطويات بيمينه، هذه لا محيد عن إثباتها، لا محيد أبدا عن إثباتها إلا بتأويل متكلف. فالإشارة إلى القبض على ما يليق بجلال الله، ثم الإشارة إلى اليمين، بل التصريح بذلك وبذا وذاك دليل قاطع على إثبات الصفة والفعل، على إثبات الصفة وهي اليمين والفعل اللي هي القبض. نعم.
أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. واللفظ لأحمد بن سنان أخرجه مسلم عن زهير وابن نمير عن أبي عبد الرحمن. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا وأخبرنا محمد بن عبد.
نقف هنا، نقف لأن المقطع الجديد في معاني جديدة، نقف عنده للدرس القادم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا وأخبرنا محمد بن عبد الله بن جامع قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال أنبانا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال له اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنه تحيتك وتحية ذريتك قال فذهب فقال السلام عليكم فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله قال فزادوا رحمة الله قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن أخرجه البخاري ومسلم.
نعود إلى التهميش الهامش رقم 2 اللي هو في أول الحديث على التعليق على صورته. نقرأ الهامش 422.
لعلماء السلف في معنى على صورته 3 مواقف: الأول إنكار ثبوتها والنهي عن التحدث بها، ويروى عن مالك ذكره الذهبي في الميزان.
طبعا هذا القول ليس قول مشهور وليس عليه عامة السلف، وما أثر عن مالك إن صح فهو محمول على أن مالك لم يبلغه الخبر، فلما بلغه كأنه أو لما سمع به كأنه ما ثبت عنده بلوغه بالسند الصحيح. وهذا كثير عن الأئمة الأوائل في القرن الأول وأول القرن الثاني قبل أن ينتشر الحديث وتنتشر الرواية وتصنف الكتب. كثير من الأئمة السلف لا تبلغهم بعض الأحاديث فيستنكر ما يقوله الناس لأنهم لم يثبت عندهم الحديث ولم يسند عندهم، فهذا محمول أي قول مالك محمول على ذلك، وإلا فالحديث صحيح لا سبيل إلى رده أبدا. نعم.
الثاني القول بأن الضمير في صورته يعود على آدم وليس على الله عز وجل. يقول في ذلك ابن حجر واختلف إلى ماذا يعود الضمير، فقيل إلى آدم أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات، رفعا لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى. وقيل للرجل
طبعا هذا القول أيضا ضعيف، وإن قال به بعض أئمة الحديث لكنه ضعيف لأن فيه تكلف، والحديث ورد أيضا بإسناد آخر وبلفظ آخر بإسناد صحيح وكثير من أهل العلم، وهو أنه ورد بلفظ على صورة الرحمن، فمن هنا لا يمكن أن يؤول الحديث وتبقى المسألة كيفية غيبية لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، وتمر على ما هي على حقيقتها، والكيفية لا شك أنها منفي فيها التشبيه المعهود عند الخلق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فتثبت لله تعالى على ما يليق بجلاله، تثبت لله تعالى على ما يليق جلاله ما يليق بجلاله. وكون آدم خلق على صورته هذا أمر لا نعرف كيفيته والمقصود به على وجه التكييف، الله أعلم به. نعم.
وقيل للرد على الدهرية إنه لم يكن إنسان إلا من نطفة، ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان، ولا أول لذلك، فبين أنه خلق فبين أنه خلق من أول الأمر على هذه الصورة. وقيل للرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره. وقيل إن لهذا الحديث سببا حذف من هذه الرواية، وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله خلق آدم على صورته. ومال إلى هذا القول ابن خزيمة في التوحيد. وأما ابن قتيبة فتردد بين هذا والذي بعده. الثالث: الإيمان بأنها صفة ثابتة لله عز وجل على نحو الصفات الأخرى بما يليق به سبحانه، ذكره الذهبي في الميزان وابن حجر في الفتح.
هذا هو الذي يقتضيه سياق النصوص، وتقتضيه قواعد الشرع، ويقتضيه منهج السلف، وهو الذي عليه جمهور السلف. وإن كان منهم من اجتهد كابن خزيمة في رد حديث على صورة الرحمن وتقييد الحديث بالمفهوم الذي ذكره هنا، لكن مع ذلك ليس عليه جمهور السلف. فالذي استقر عند السلف ترك هذه الأمور على ما جاءت، وإثباتها لله تعالى على حقيقتها على ما يليق بجلال الله سبحانه، مع نفي التشبيه والتمثيل، ويبقى ما وراء ذلك غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا في هذا الحديث قبل أن نتجاوزه الإشارة إلى طول آدم وسواه 60 ذراعا، وهذه المسألة مما خاض فيه أهل الكلام أو بعض أهل الكلام، وخاض فيه الزنادقة والذين في قلوبهم مرض، فزعموا أن هذا لا يصح وأنه لا يستقيم مع واقع بني آدم، مع أنه ثابت كما هو معروف في الصحيحين وبطرق أيضا ليست في هذا الطريق فقط. فلذلك ينبغي أن تثبت جزما أن آدم عليه السلام كان طوله 60 ذراعا، وما دون ذلك من التفصيلات مما لا يعلمه إلا الله. طبعا مما ورد من الاحتمالات أنه فعلا كان طوله 60 ذراعا، ونقص خلق بني آدم حتى وصل إلى ما هو عليه. وورد أو أقول يرد من الاحتمالات، يرد من الاحتمالات أن يكون آدم كان طوله 60 ذراعا في الجنة، فلما هبط إلى الأرض كان خلقه يناسب نزوله إلى الأرض. وهذه كلها احتمالات، لكنها لا تنفي ثبوت الحديث، وينبغي أن يبقى الحديث يسلم به. وما عدا ذلك مما يقوله الظانون لا يزعده أن يكون رجم بالغيب. الحلقة، نعم، الخلق ينقص تدريجيا، يعني قصدك أنه ما يتأتى أن يكون في الجنة وأن ينقص فجأة، هذا نعم هذا وجيه، هذا كلام وجيه. نعم.
أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن حبيش قال حدثنا محمد بن عبد الملك، وأخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال حدثنا عمر بن محمد بن طاهر قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أخرجه مسلم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه، لا يقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال
هذه الرواية تنفي التفسير السابق الذي فسر به الحديث، وهو أن للحديث قصة. لأن الرواية هنا تفيد العموم، لا يقولن قبح الله وجهك. نعم. ووجه من أشبه وجهك، هذا يفيد العموم. نعم.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبيد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة قال سمعت أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا أنذر الدجال أمته ألا إنه الأعور الكذاب وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا فيه تأكيد إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وأن التأول ممتنع، التأول الذي صرفه به المتأولون من أهل الكلام وغيرهم ممتنع بمثل هذا الحديث. لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى صفاته غير صفات خلقه، وأنه ليس كمثله شيء، وأن صفاته تثبت على وجه الكمال المطلق الذي لا يمكن أن يتصور كيفياته الخلق ولا أن يتوهموها. فإذا مثل هذا الحديث يجزم من مفهومه ومنطوقه بإثبات صفات الله تعالى دون لجوء إلى التأويل. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أنبأنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حرمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقي في النار وهي تقول هل من مزيد حتى يضع عز وجل رجله أو قدمه فيها فتقول قط قط. أخرجه البخاري عن عبد الله بن أبي الأسود عن حرمي. أخبرنا عبد الله بن مسلم ابن يحيى وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم. فقال الله عز وجل للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء ولكل واحد منكم ملاها. وإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله أحدا من خلقه شيئا ويلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع الله قدمه فهناك تملأ ويزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط. أخرجه مسلم من حديث أيوب.
أحسنت. في هذين الحديثين إثبات صفة القدم لله تعالى على ما يليق بجلاله، وفي وسياق الحديث في الرواية الأولى والثانية يعني يبعد شبهة التأويل كل الإبعاد، لأن مسألة إثبات القدم على هذا النحو والسياق أمر لا بد منه، والتأويل حيدة عن قول الله تعالى إلى قول لا نعلمه وهو خبط وخلط بالغيب. وكل تأويل يتعلق بصفات الله تعالى إنما هو قول على الله بغير علم. وتعطيل لكلام الله تعالى وخروج عن المفهوم والحقيقة التي تكلم الله بها أو أوحى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى مفهوم آخر موهوم أو متوقع أو مظنون، والخروج عن المعنى الحقيقي الذي يليق بجلال الله تعالى مع نفي التمثيل إلى معنى آخر متوهم إنما هو تعطيل لكلام الله تعالى وجحد وإنكار، وإن كان بتأول فإنما هو في على الأقل شك وريبة في قول الله تعالى، وهذا لا يصح في دين الله تعالى. فإذا أي صفة تثبت على نحو ما ورد في الأحاديث وفي الآيات لا بد أن تثبت كما جاءت، لأن كما قلت وكما هو معروف عند السلف دائما أن عندما ترد هذه الصفات لا بد أن نستصحب أن الله تعالى ليس كمثله شيء، ثم أن الله سبحانه وتعالى صفاته هذه على الكمال، فالنقص غير وارد. صفاته التي تثبت له تثبت له على الكمال، فالنقص غير وارد في حق الله وغير متوهم. ثم بعد ذلك لا بد أن نقف على ما تكلم الله به، لأن الله تكلم وتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، ولا بد بعد ذلك أن نثبت الحقيقة، حقيقة الصفة، لأن الله لا يمكن أن يكلمنا بغير الحقائق. ثم العدول بعد ذلك عن هذه الحقائق يحتاج إلى دليل شرعي، والذين عدلوا وهم أهل الكلام ليس عندهم من الأدلة الشرعية ما يعضد قولهم، وليس عندهم إلا أن قالوا نتوهم التشبيه، فإذا خوف من توهم التشبيه لا بد من التأويل. هذه وساوس، فكأنهم جعلوا الوساوس هي الأصل وخرجوا بها عن مقتضى النصوص، ولذلك خالفوا السلف وبدأوا يعذرون يبحثون لأنفسهم عن معاذير في مخالفة السلف، فأحيانا يقولون بأن السلف لم يتحدثوا عن هذه الأمور لأنهم مشغولون بأمور أهم من الجهاد وغيره، وأحيانا يقولون السلف فيهم غفلة وصلاح وطيبة، ما كان عندهم قدرة على التشقيقات العقلية والتفكير في هذه الأمور، وأحيانا يقولون بأن الله أراد أن يختبرنا فامتحننا بأن جحد عنا الحق وبين لنا أمرا آخر ليختبر من يستطيع أن يصل الحقيقة ومن لا يستطيع، أو لنجتهد فنؤجر، وكل هذه من وساوس شيطان ومن تلبيس إبليس، نسأل الله السلامة. فالله سبحانه وتعالى ما تكلم إلا بالحق، والله قد أكمل الدين، وأمور الغيب لا سبيل للاجتهاد فيها، ولو كانت اجتهادية ما صارت من أمور الغيب، ولا صار للإيمان بالغيب قيمة. فلذلك الله سبحانه وتعالى امتدح المؤمنين بالغيب، والمؤمنون بالغيب هم الذين يسلمون بما جاء عن الله تعالى، خاصة في الأمور التي هي اختبار للعقل والعقيدة، وهي هذه الأمور، فمن سلم بها وآمن بالغيب فقد سلم، ومن لم يسلم فقد شك وخاض فيما نهى الله عنه من الأمور التي نجا النهي بالخوض عن الخوض فيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا، في مسألة أن الله كتب للجنة ملأها وللنار ملأها، لا، ليس فيه حجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، والعمل منوط بالإنسان وإرادته وحريته. نعم نعم هذا وارد، هذا قال به بعض أهل العلم، تفسير هذا فسر به بعض أهل العلم الحديث، وقالوا أن المقصود به أنه على صورته من حيث الصفات لا من حيث يعني الكيفيات، من حيث الصفات، فالإنسان له علم يليق به وهو علم ناقص، والله سبحانه وتعالى له علم يليق به وهو علم كامل، والله سبحانه وتعالى هو سمع يليق به وهو السمع الكامل، والإنسان له سمع يليق به وهو الناقص، وهكذا بقية الصفات قال به بعض أهل العلم. لكن لا نستطيع أن نجزم بهذا، الله أعلم بمراده.
وهذا كلام متعلق بما ورد في الدرس السابق حول الصورة، وأظنه كلام للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع. يقول: أسئلة مهمة وأجبتها كلمة عن تقبيل الوجه وأن الله خلق آدم على صورته. السؤال يقول: ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن تقبيح الوجه وأن الله سبحانه خلق آدم على صورته، فما الاعتقاد السليم نحو هذا الحديث؟ جواب الشيخ: الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، وفي لفظ آخر على صورة الرحمن، وهذا لا يلزم منه التشبيه والتمثيل. والمعنى عند أهل العلم أن الله خلق آدم سميعا بصيرا متكلما إذا شاء، وهذا وصف الله، فإنه سميع بصير متكلم إذا شاء، وله وجه جل وعلا. وليس المعنى التشبيه والتمثيل، بل الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق، وإنما المعنى أنه سميع بصير متكلم إذا شاء ومتى شاء. وهكذا خلق الله آدم سميعا بصيرا ذا وجه وذا يد وذا قدم، ولكن ليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، وليس المتكلم كالمتكلم، بل لله تعالى جل وعلا صفاته جل وعلا التي تليق بجلاله وعظمته، وللعبد صفاته التي تليق به، صفات يعتريها الفناء والنقص، وصفات الله تعالى كاملة لا يعتريها نقص ولا زوال ولا فناء. ولهذا قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. فلا يجوز ضرب الوجه ولا تقبيح الوجه. هذا كلام الشيخ، وهو كلام سائر أهل العلم. يقول: هل يفهم من إيراد اللالكائي لحديث خلق آدم على صورة الرحمن في باب الوجه واليد والعينين أنه يرى الرأي الذي رجحتموه من أن الله سبحانه وتعالى أن لله تعالى سبحانه وتعالى صورة تليق بجلاله لا نعلم كيفيتها؟ نعم، هذا كلام اللالكائي وسائر أهل العلم من أئمة الحديث وأئمة السنة، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه، ومن ذلك الصورة. والصورة وردت حتى في غير هذه الحديث المتعلقة بخلق آدم على صورة الرحمن وعلى صورته، فهناك حديث كثيرة تثبت الصورة، ليس هذا مجال سردها، وستأتي في باب مستقل أو في أبواب من خلال دراسة العقيدة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى، وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أنبأنا محمد بن جعفر ابن ملاس قال حدثنا شعيب بن عمرو الضبعي قال يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حجس عن أبي رزين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا تبارك وتعالى من قنوط عباده وقرب غيره. قال: قلت يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ قال: نعم، لن نعدم من رب يضحك خيرا.
نعم، هذا الحديث فيه صفة الضحك على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر إذا جاء يسلم به كما ورد، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح ويشرحه آخره أيضا، لأنه يدفع مثل هذا الكلام الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، لن نعدم من ربنا يضحك خيرا، هذا مانع ودافع بالضرورة للتأويل، فإن من أول الحديث لا يستطيع أن يؤول آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ، وهو أعلم الناس بربه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق إجلالا لله تعالى وتعظيما لله، فلا يأتي مدع جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمن ويدعي أنه يريد أن ينزه الله تعالى بالتأويل ويصرف آيات الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ظاهره الحقيقي اللائق بالله تعالى إلى معاني وظواهر متوهمة بدعوى التنزيه، فإن الله سبحانه وتعالى أولى أن ينزه نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم أولى بأن ينزه ربه، وقد أثبت هذه الصفات فنثبتها، والله ليس كمثله شيء. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا عبد الله بن علي بن القاسم قال حدثنا محمد بن الحسين الفراء قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد أخرجه البخاري. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن علي قال حدثنا الحسين بن سعيد السلمي قال حدثني أحمد بن الحسن بن علي بن أبان البصري المرادي قال حدثنا الحسن بن محبوب عن علي بن دياب عن أبان بن ثعلب عن سعيد بن جبير أن ابن عباس في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق قال عن بلاء عظيم.
طبعا ابن عباس رضي الله عنه وثبت عنه هذا التفسير وبألفاظ كثيرة أيضا وبأسانيد كثيرة، لكن هذا لا يعني عدم إثبات الصفة، إنما يعني تفسير الصفة بلوازمها، أو أن ابن عباس رضي الله عنه فهم هذا الفهم وعبر به، ولا شك أن قوله حجة، لكن ليس دليلا على المؤولة، دليلا للمؤولة، بل هو دليل عليهم، لأن ابن عباس رضي الله عنه أثبت الصفات الأخرى، وقد يكون فسر الكشف عن الساق هنا كما قلت بهذا التفسير، وهو تفسير صحيح لكن لا يعني عدم إثبات الصفة، فإننا نفهم من السياق فهما ضروريا أن المقصود هول الموقف، وأنه فيه من العظائم ما فيه مما ذكر في آيات ونصوص أخرى. أما تفسير الساق، أما إثبات الساق كصفة، فقد ورد بنصوص أخرى، لئلا يقول قائل أن هذا هو التفسير الوحيد ونقف عنده، أو أن هذا هو النص الوحيد الذي ورد فيه الساق، بل ورد في أحاديث صحيحة، منها ما ورد في البخاري ومسلم في حديث الشفاعة وحديث الرؤية من الكشف، بأن الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه لعباده فيعرفونه بذلك، فيعرفه المؤمنون بذلك، أو يعرفه العباد بذلك، فورد أنه تعالى يكشف عن ساق، وورد أنه يكشف عن ساقه هكذا ورد في الصحيحين. فإذا إثبات الساق موجود في نصوص أخرى فيثبت كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وتفسير ابن عباس أيضا تفسير صحيح، بمعنى أنه فسر الصفة بمعناها، فسر الصفة بمعناها ولم يعرج للحقيقة، لم يعرج على الحقيقة لا بنفي ولا بإثبات، بل الأصل في السلف في الصحابة إثبات صفات الله تعالى على ما يليق بجلال الله، وعلى احتمال أن هذا تفسير حتى للصفة لمعنى الآية وحقيقتها عند ابن عباس فإنه بذلك يكون اجتهاد منه وليس ابن عباس رضي الله عنه بمعصوم. نعم نعم. في الحقيقة ما أدري لماذا ساق الشارح إلا أن يكون قصد الأمانة العلمية لئلا يقال جحد قولا يفهم منه التأويل، هذا ما يظهر لي، وهذه عادة السلف في إذا أوردوا النصوص كاملة أو أوردوا الأدلة كاملة يريدون حتى الدليل الذي يفهم منه المخالفة ثم يقررون ويجتهدون في إثبات ما يرونه، فلعله بذلك أراد أن لا يقال بأنه أغفل قول ابن عباس لأنه يفهم منه أو قد يفهم منه بعض الناس التأويل، فكأنه بذلك ما ساق أقوال العلم بأمانة، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. وقد يكون في الكلام سقط، قد يكون في الكلام سقط. نعم. إيه حديث أبي سعيد الطويفي مسلم فيه، ما أدري لماذا حقيقة، لا أدري، لذلك أنا أتوقع أنه لا يستبعد أن يكون سقط في النسخ، لا أستبعد، وإن كانت نسخ لكن ربما نسخ كثيرة وربما يكتب بعضها عن بعض أو ند هذا عن الشيخ، الله أعلم. نعم.
أخبرنا علي بن عمر ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن علي قال حدثنا الحسين بن سعيد السلمي قال حدثني أحمد بن الحسن أحمد بن الحسن بن علي بن أبان البصري المرادي قال حدثنا الحسن بن محبوب عن علي بن دياب عن أبان بن ثعلب عن سعيد بن جبير أن ابن عباس في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق قال عن بلاء عظيم. أخبرنا أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا سعيد بن عبد الرحيم حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجه الله. أخرجه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم المروزي حدثنا نصر بن علي أخبرنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. أبو نهيك اسمه عثمان بن نهيك الفراء الأزدي بصري صاحب هدى القراءات.
ما أدري على العبارة ما مضطربة في الحقيقة ولا وجدت لها وجه في هذا السياق. بصري صاحب هدى واضحة هذه القراءات، ربما يقصد أنه عالم بالقراءات أو من أهل القراءات ما أدري. أما مسألة الاستعاذة بوجه الله والسؤال بوجه الله فالاستعاذة بوجه الله وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما السؤال بوجه الله فقد ورد حديث أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهو محمول والله أعلم على التنزيه لا على التحريم، لأنه وردت السؤال بوجه الله ورد في عهد السلف وما كانوا ينكرون ذلك كما سترون في الأثار التالية. فالذي يظهر والله أعلم الجمع بين هذا وذاك أن السؤال بوجه الله تعالى أمر عظيم جدا، فلا يسأل به إلا أمر عظيم وهو أعظم النعيم وهو الجنة، فمن سأل من دون ذلك فكأنه أساء الأدب، لكن لا يعتبر ذلك محرما شرعا. فلذلك نجد أن السلف ما كانوا أو يسمعونه من بعض الناس ولا ينكرونه، فلو كان محرما قطعا لأنكروا. نعم.
ما يحتمل شيخ هدى القراءات كتاب مثلا له أو كذا؟
محتمل. نعم، أحد الإخوان يقول ما ألا يحتمل هدى القراءات كتاب، هذا وارد لكني لا أعرف ذلك.
أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني شعيب بن بكر مولى الزبير قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه قال جاءنا سائل فسأل بوجه الله قال فقام الزبير فعلاه بالدرة فقال أبوجه الله تسأل؟ ألا سألت بوجه الخلق؟ وأخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا محمد بن كامل قال حدثنا سيار يعني بن عبد الله قال حدثنا الصودي بن سنان قال حدثني أشعث قال دخلت على القاسم بن محمد في حائط الله وكان يبغضني في الله وأحبه فيه فقال ما أدخلك علي؟ أخرج عني. قلت أسألك بوجه الله لما جذبت لي عذقا؟ قال يا غلام خذ له عذقا فإنه سأل بمسألة لا يفلح من رد.
نجد أنه في هذا النص الأخير في الأثر الأخير ما أنكر عليه، بل رأى أنه ما دام سأل بوجه الله فلا بد من إجابته. وفي الذي قبله أن الزبير يعني أنكر السؤال بوجه الله، ويظهر من إنكاره أن مسألة السؤال بوجه الله تعالى لا تليق في أمور يعني من أمور الناس العادية أو أمور الدنيا، بل لا بد أن يكون السؤال بوجه الله تعالى في أمر عظيم، وأعظم الأمور أو أعظم النعيم هو نعيم الجنة. فلا يظهر من هذا التحريم، إنما يظهر من هذا كراهة التنزيه وتعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم.
أخبرنا الحسن بن عمر أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر قال احتجب من خلقه بأربع: بنار وظلمة ونور، وخلق أربع بيده: آدم والعرش والقلم وجنة عدن، وقال لسائر خلقه كن فكان. وأخبرنا الحسين أخبرنا أحمد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مسدد قال أنبانا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عبيد بن مهران قال حدثنا مجاهد قال عبد الله خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش وآدم والقلم وعدن، وقال لسائر خلقه كن فكان. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أبو جعفر الترمذي قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال سمعت وكيع يقول إذا سئلتم هل يضحك ربنا فقولوا كذلك سمعنا.
في الآثار الماضية 729 و30 واضح أن المقصود به إثبات اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله، وفي هذه النصوص بالذات ما لا يدفع التأويل جزما، لأنهم مهما يعني حاول المتكلمون أو المؤولة أن يؤولوا هذا فإنه يندفع التأويل. فلو مثلا زعموا هنا أن المقصود باليد القدرة لقيل كل الخلق بقدرة الله، ولو قصدوا مثلا أو زعموا أن المقصود بذلك الرعاية فما من شيء من خلق الله إلا وفي وله رعاية، بل الله سبحانه وتعالى رعى كثيرا من خلقه، ومنهم ما هو كريم ككرم ابن آدم أو ككرم آدم كالملائكة أو طائفة من الملائكة ونحو ذلك. إذن فلا وجه للتأويل، لأن تخصيص جانب أو جزء من الخلق بيد الله سبحانه وتعالى دليل على إثبات اليد على ما يليق بجلال الله تعالى. فلو أولوه بالقدرة لقيل كل الخلق بالقدرة، ولو أولوه بأي نوع من التأويل لاندفع. ثم أنهم لو أولوا نصا ما استطاعوا أن يؤولوا النص الآخر، فتتوارد النصوص جميعا بما يدفع التأويل جزما. أما في الأثر الأخير ففيه قاعدة شرعية: إذا سئلتم هل يضحك ربنا فقولوا كذلك سمعنا. هذه القاعدة هو أنه لا ينبغي للمسلم أن يسأل عن أكثر مما ورد في الكتاب والسنة في صفات الله تعالى، بل يثبت كما أثبت الله ويوقن ويسلم ويصدق ولا يثير الأسئلة، فإن في إثارة الأسئلة سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فلا يليق أن الإنسان يسمع نصا ثم أو أمرا أو صفة من صفات الله تعالى ثابتة في النصوص ثم يقول هل يفعل ربنا كذا، بل عليه أن يثبت ويسلم ويقول سمعنا وطعنا، ويؤمن كما آمن الأولون الذين هم أعلم وأعرف بالله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا النص في اللالكائي لأنه سيدخل في موضوع جديد.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا محمد بن هارون بن حميد قال حدثنا أبو همام قال أنبأنا بقية قال قال لي الأوزاعي: يا أبا محمد، ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ قال قلت: قوم سوء. قال: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث. وأخبرنا أحمد أخبرنا عمر أنبأنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة.
هذه المسألة لأنها في الحقيقة مهمة جدا، واستجلاؤها وضرب الأمثلة عليها أمر ضروري لطلاب العلم، خاصة في هذا العصر الذي اختلطت فيه المفاهيم وضاعت كثير من مناهج السلف ومن مفاهيمهم على الناس. فمن سمات أهل الأهواء الثابتة المستقرة أنهم يأخذون من الدين ما يناسب أهواءهم ويتركون ما يناسب أهواءهم. هذا الأصل الأول أو السمة الأولى في الاستدلال عندهم أو في منهج الاستدلال في الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك يترتب على هذا أن يكون لهم من النصوص التي لا توافق أهواءهم موقف. هذا الموقف يتمثل بأشكال كثيرة، منها الرد، رد النصوص ردا صريحا كما تفعل الجهمية وكما يفعل كثير من الأهواء أهل الأهواء كالرافضة ومن نحى نحوهم، ومنهم من يؤول، ومنهم من قد يتورع عن الرد والتأويل لكنه يكون له يعني شيء من الرد المبطن أو التأويل المبطن غير الصريح، فيحاول أن يخفي الأدلة التي لا توافق هواه أو لا تتماشى مع أصوله، يخفيها أو يحاول ألا يتمعنها أولى ألا يظهرها للناس، ويترتب على ذلك أن يكره أن تقرأ هذه النصوص أو يسمعها الآخرون ونحو ذلك من الشعور الذي يشعر به الإنسان الذي يقف موقفا سلبيا من أي نص من النصوص. فلذلك صارت هذه السمة في سائر أهل الأهواء، أي الموقف السلبي إن صح التعبير من النصوص التي لا تناسب أهواءه. فمثلا الجهمية لا يطيقون النصوص التي تثبت الأسماء والصفات، لا يطيقونها ولا يرونها ولا يتحدثون بها، وإذا جاءت فكأنها عليهم صواعق. وبعد ذلك بعدما انحرفوا كثيرا صاروا لا يطيقون أيضا أحاديث الرؤية التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، فضلا عن ثبات الرؤية العامة. ثم بعد ذلك وقفوا من نصوص الشفاعة نفس الموقف، ثم وقفوا من النصوص التي تثبت كلام الله تعالى نفس الموقف، حتى أنهم حاولوا تحريف كتاب الله تعالى. ولذلك قرأوا بعض الآيات على غير وجهها الصحيح، مثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، بعضهم قرأها بنصب اسم الجلالة ليحيد عن عقيدته. ثم قبلهم الخوارج حينما نزعوا للتكفير والتشدد في الدين صاروا يرون النصوص والأحاديث في الوعيد ويتركون ويهملون نصوص وأحاديث الوعد ويكرهون سياقها والتحدث بها، وإن رووها رووها بتأول. ثم بعد ذلك الرافضة حينما أتوا بأصول تتصادم مع ما جاء في دين الله تعالى أنكروا عموم السنة، مما اضطرهم إلى تكفير الصحابة والقول بردتهم ليردوا السنة التي جاءوا بها، فصاروا لا يطيقون السنة كلها إلا ما يحلو لهم، وهو قليل جدا بالنسبة للرافضة. الرافضة لا يقبلون من السنة إلا القليل جدا مما يمكن أن يكون فيه شبهة لهم، أما ما عدا ذلك فيردونه. ثم جاء بعد ذلك القدرية، فصاروا حينما أنكروا علم الله السابق ومشيئته العامة، وحينما أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد جميعها، أو أنكروا أن يكون أو زعموا أن الله لم يخلق بعض أفعال العباد، صاروا لا يطيقون نصوص المشيئة العامة أو نصوص العلم السابق ونحو ذلك، ولا يرونه، وإذا رووها رووها محرفة. ثم بعد ذلك جاءت المؤولة أهل الكلام الذين ورثوا الجهمية والمعتزلة، فبدأوا تجاه النصوص يضعون أصولا جديدة، منها تأويل النصوص، إذا لم يمكنهم رد النصوص أولوها، وأغلب المتكلمين لا يردون النصوص إلا قليلا، خاصة الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة فإنهم لا يردونها لكن يؤولونها. أما الأحاديث التي دون التواتر، حديث الآحاد ونحوها، فقد يردونها إذا لم يستطيعوا التأويل. فلذلك جاءوا ببدعة التفريق في الروايات بين حديث الآحاد وما فوق الآحاد، فزعموا أن حديث الآحاد لا تؤخذ منها عقيدة وإن أفادت العلم، وبعضهم يقول لا تفيد العلم أصلا إنما تفيد الظن. فصاروا أيضا يكرهون رواية هذه الحديث، وهذا الكره ينعكس، أي الحديث التي تخالفهم، وهذا الكره انعكس طبعا على كره السنة نفسها وعلى لمز المحدثين وأهل السنة الذين يرون هذه الحديث والنصوص التي تخالف أصولهم. ثم لما بدأت الأهواء في العصر الحاضر عند بعض الناس، عند بعض الفرق، بدأوا أيضا يرون من السنة ومن آثار السلف ومن مواقف السلف وأقوالهم ما يحلو لهم ويتركون ما لا يحلو لهم، حتى ظهرت ظاهرة في الآونة الأخيرة وهي تتبع الشواذ من تصرفات السلف التي تؤيد أهل الأهواء. الشواذ، التصرفات الشاذة أو القليلة أو المرجوحة،
خاصة فيما يتعلق بالمناهج والأصول، فصاروا يتعلقون بهذه الأمور وينبشون عنها ويجعلونها أصولا وينسون ويتناسون الأصول العامة أو ما اتفق عليه جمهور السلف أو ما كان عليه سائرهم أو ما كان أصلا قال به أئمتهم ولو لم ينقل به الجميع لكنه مأخوذ عن الأئمة منهم. نعم نكمل.
أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا سعيد بن المغيرة الصياد قال حدثنا مخلد بن الحسين قال قال الأوزاعي يا أبا محمد إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا بقية قال حدثنا الأوزاعي قال كان الزهري ومكحول يقولان أمر الأحاديث كما جاءت. أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن عثمان قال أنبأنا عيسى بن موسى بن إسحاق الأنصاري قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل.
هذه تمثل قاعدة من قواعد السلف في نصوص الصفات على الخصوص وفي سائر نصوص العقيدة على وجه العموم، فإن السلف كما هو معروف عنهم لا يزيدون عما ما ورد في النصوص، ولم يكونوا يقرروا شيئا أكثر مما ورد إلا حينما خاضت الفرق فاضطروا للبيان لدفع شبهات أهل الأهواء ولحماية الأمة من مفاهيمهم الخاطئة وأيضا لتفسير النصوص بعد العجمة وضياع معاني العربية عند كثير من الناس، حتى العرب أضاعوا فقه العربية الآن، فلذلك اضطر السلف إلى أن يتكلموا بأكثر مما ورد في النص للبيان والإيضاح خوفا من وقوع الشبه في أذهان الناس حينما انتشرت بسبب أهل الأهواء. فقوله فقراءته تفسيره تعني أمور، أي قراءة القرآن في أمور العقيدة في الصفات ونحوها، قراءته تفسيره تعني أمور. أولا أن كلام الله تعالى بين في مسألة الصفات وفي مسائل أمور الغيب، بين لأنه بلسان عربي مبين ولأن الله سبحانه وتعالى تكلم لنا به بما يناسب مداركنا وخاطب الناس بما يصلح لهم، وما لا يصلح لهم ولا يدركونه ولا تطيقه عقولهم فإن الله سبحانه وتعالى يغيبه عنهم. هذا أمر. الأمر الأول أن معنى تفسيره بأن له حقيقة، ألفاظ الشرع ألفاظ القرآن والسنة المتعلقة بصفات الله تعالى تفسيرها الإيمان بحقيقتها، لأنها ما دامت لها تفسير فهذا يعني أنها غير مفوضة. التفويض الذي يقصد به أهل الكلام الخروج عن الإثبات، الخروج عن الإثبات، فإن صفات الله تعالى لا بد أن تثبت ولا تفوض، وإثباتها تفسير، تفسير لمعناه. فإذا قلنا الرحمن على العرش استوى فإن هذا اللفظ سياقه تفسير له، ليس عندنا أكثر من ذلك، وتفسيره يعني أنه حقيقة. وهذا ما معنى من معاني التأويل عند السلف، التأويل اللي هو حقيقة الشيء كما هو عليه من ناحية وهذا مما لا يعلمه إلا الله، وحقيقة الشيء كما هو مفهوم من الخطاب العام وهذا ما خطب به البشر. فالخطاب العام الذي ورد للبشر في نصوص صفات الله تعالى قراءته تفسيره بمعنى أنها تثبت بها الحقيقة على ما يليق بجلال الله تعالى إن كانت في الصفات، وتثبت بها الحقيقة في أمور السمعية الغيبية الأخرى على مراد الله تعالى من حيث الكيفية، وعلى أمر مفهوم لنا من حيث العموم والإجمال. ولا كيف أي بلا تكييف، بمعنى أننا لا نتصور الكيفية ولا نقف عندها، ولا أيضا نتحكم بها بقول، لا بنفي يفيد التأويل ولا بنفي يفيد التعطيل، إنما على سبيل نفي الكيفية التي لا تصل إليها مداركنا، والتي هي حقيقة على مراد الله تعالى، ومراد الله تعالى في أمر لا ندركه يكون غيب، ولو لم يكن غيبا ولو لم يكن كذلك ما صار من الغيب. ولا مثل هي قريبة من معنى الكيف لكنها أخص، بمعنى أنها ندفع بها التمثيل، أي مماثلة الله لمخلوقاته أو مماثلة المخلوقات لله، كما أننا أيضا ندفع التمثيل حتى فيما يتعلق بالسمعيات الأخرى. السمعيات الأخرى التي وردت الأخبار عنها في أحوال يوم القيامة والجنة والنار ونحو ذلك، لا نجزم بأنها مثل ما في الدنيا تماما، بل إنها تختلف عنها، تختلف عنها ولو من بعض وجوه الاختلاف. هذا بالنسبة لما يتعلق بالسمعيات اللي هي المخلوقات. أما ما يتعلق بالسمعيات المتعلقة بالله تعالى فيستحيل أن نجد لها مثل، لا في الواقع ولا حتى في الخيال، مهما تصور المتصورون وتخيل المتخيلون فإنهم لا يمكن أن يتصوروا ما عليه حقائق كيفيات صفات الله تعالى. ولذلك صار التمثيل، أي تمثيل صفات الله بخلقه أو تمثيل صفات الخلق بالله، كفر عند السلف، كما قال الإمام أحمد بأن الممثلة الذين يكفرون هم الذين يقولون يد له يد كيدي أو رجل كرجلي أو نحو ذلك. فهذا إذا قال به أحد فإنه يكفر، لأنه مثل ووقع فيما نهى الله عنه. نعم.
أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا أبو نصر أحمد بن عمرو بن محمد بن موسى قال حدثنا أحمد بن خالد بن الخليل قال حدثنا محمد بن أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال قال أفلح بن محمد قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عنا صفة الرب جل وعز، فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو هذا.
نعم، هذا الحقيقة تعبير عن الفطرة، تعبير عن الفطرة السليمة، فإن الفطرة السليمة تنفر من المماثلة، أي مماثلة المخلوقات، مماثلة صفات الله تعالى لمخلوقاته. وهذا معنى قوله أكره الصفة، يقصد بها أنني أكره، يعني المعنى الظاهر أو المعنى المتبادر في الذهن للصفات، المعنى المتبادر للذهن في الصفات. ومعلوم أن المعنى المتبادر في الذهن ما هو إلا خيال، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فكأنه يقول أكره المعنى الذي أتخيله للصفة، ولذلك يعني يشعر بأنه حينما ترد أحاديث الصفات التي خاض فيها الخائضون وتكلم فيها المتكلمون، يشعر صاحب الفطرة السليمة بحرج مما يرد في ذهنه وما ينطبع بخاطره. لكن حينما يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا الكلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي روى هذا الكلام عن ربه، يندفع هذا الخاطر ويثبت الإيمان الصحيح الصريح، ويثبت التسليم لله تعالى والتصديق لخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن هنا تزول الكراهية. لا سيما بعدما تكلمت الفرق في صفات الله تعالى، حينما يعني قبل أن تتكلم الفرق كان الناس لا يعني يتكلمون في هذه الأمور، وبقانوا على الفطرة ويستبعدون أن يخوض أحد في كلام الله تعالى في أسمائه وصفاته، بل لا أحد يتصور في عهد الصحابة والتابعين في القرن الأول، لا أحد يتصور أن من الناس من يجرؤ على الكلام في أسماء الله وصفاته. فلما جرؤ الناس فتنت الأمة بهذه الأمور فتنة ولم يريدها الناس، إنما أقحمت عليهم اقحاما، فصارت أحاديث الصفات توهم أحيانا وتشكل على من لم يفقه الفقه الكافي، وحتى من فقه أيضا يشكل عليه ما خاض فيه الخائضون. فمن هنا كما قلت كان السلف كما قال عبد الله بن المبارك تبعا لأفلح بن محمد بأنه يشعر بحرج في رواية بعض أحاديث الصفات لا اتباعا لهواه كما يفعل الذين يحرجون من أهل الأهواء. أهل الأهواء يحرجون من أحاديث الصفات لأنهم يكرهون إيرادها حيث تخالف أصولهم. أما السلف أو الأئمة هؤلاء الذين عبروا عن ما يشعرون به من كراهية إيراد الصفة، فإنما عبروا عما يرد في الخواطر من شبهات سببها الخوض من قبل الخائضين، أو ما يرد في الخواطر من تصورات وأوهام سببها خوض أولئك المعطلة والمؤولة. فهذا معنى قوله، وفعلا كل طالب علم يشعر بهذا الشعور، وكأني بأكثركم شعر بهذا قبل أن يقرأ هذا النص، كأني أقرأ هذا الشعور في رؤوس أكثركم منذ بدأنا في الحديث عن الصفات، وهذا مقتضى الفطرة السليمة وأظنه من صريح الإيمان، لأن كثرة الخوض في صفات الله تعالى ليست هي الأصل، لكن اضطر الناس واضطر المسلمون في كل عصر بعدما خاض الخائضون لتقرير هذه الأمور خوفا من الفتنة ومما يحدث من تلبيس على المسلمين. ونحن نرى في هذا العصر أن الأهواء بدأت تخرج أعناقها كما كانت من قبل، وبدأ المؤولة يرفعون رأي التأويل والمعطلة يرفعون رأي التعطيل، بل بقوة وعنف وهجوم صريح قوي مع الأسف على السلف وأئمة الدين. فكان لابد من أن نقرر مثل هذه الأمور، وقد رضيها السلف الصالح وجعلوا هذه الكتب أئمة يأتمون بها، فنحن خلف إن شاء الله لخير سلف. فلذلك أقول إن هذا الشعور لا يعني كراهية الصفة لذاتها، إنما كراهية إيراد أحاديث الصفات بسبب ما يخطر في البال وفي الذهن من أوهام سببها الخوض من الخائضين، وسببها بعد الناس عن العربية وقلة فقههم في الدين، وسببها كثرة الشبهات التي تثار. نعم.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله يكلم الله عبده يوم القيامة؟ قال نعم، فمن يقضي بين الخلق إلا الله؟ يكلمه الله عز وجل ويسأله الله عز وجل متكلم لم يزل بما شاء، ويحكم وليس لله عدل ولا مثل وليس لله عدل ولا مثل، تبارك وتعالى كيف شاء وأنى شاء. سمعت أبا محمد الحسن بن عثمان بن جابر يقول سمعت أبا نصر أحمد بن يعقوب بن زادان قال بلغني أن أحمد بن حنبل قرأ عليه رجل وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، قال ثم أومأ بيده، فقال له أحمد قطعها الله قطعها الله قطعها الله، ثم حرد وقام.
نعم، هذا الموقف من الإمام أحمد رحمه الله يقتضيه المقام في ذلك الوقت، وسبق أن تكلمت عن هذه المسألة وهي مسألة الإشارة إلى الصفة حين سياق نصوص الصفات، أو الإشارة إلى ما يفهم أو يشعر بالصفة بأي نوع من أنواع الإشارة. فهذا الأصل فيه المنع إلا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن أهل العلم اختلفوا فيه هل يقلد فيه أو هل يتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كما ويروى تروى الأحاديث التي أشار فيها إلى الصفات أو الأمور الغيبية كما رواها، أو هذه من خصوصياته لأنه أعلم الناس بربه. منهم من أهل العلم من قال هذا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وفعل ذلك مع اندفاع توهم التشبيه في ذلك الوقت، وليس لأحد بعده أن يفعل ذلك. ومنهم من قال لا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعله فإن نفعله مع الجزم، مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء. هذا قبل أن يكثر الخوض في الصفات. أما بعد أن كثر الخوض في الصفات وظهرت المشبهة الممثلة الذين مثلوا الله بالخلق، وظهر الاشتباه والشبهات على الناس من قبل أهل الأهواء الذين زعموا أن إثبات الصفات يعني التمثيل، حينما كثر ذلك وصار فيه فتنة، رأى كثير من السلف ومنهم الإمام أحمد في هذه الرواية أن استعمال الإشارة لا يجوز نظرا لما يترتب عليه من توهم التمثيل وتوهم التشبيه. ولعل المجلس الذي كان فيه الإمام أحمد في مثل هذا المقام يعني يقتضي أن ينكر الإمام أحمد هذه الحركة، لأنهم ربما يكونوا من العامة أو فيهم أهل بدع أو نحو ذلك. ومع ذلك أرى أن هذا هو الأصل، إلا في مجلس فيه طلاب علم يؤمن عليهم الفتنة أو تؤمن عليهم الفتنة، فإنه إذا ورد حديث في الصفات ونحوها وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي ورد ثبت أنه أشار فيه، فإن طالب العلم يسعه عند طلاب العلم الذين تؤمن عليهم الفتنة أن يشير كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك عند العوام أو أشباه العوام أو صغار المتعلمين الأحداث أو بغير حاجة ولا ضرورة، فإنه لا ينبغي لطالب العلم أن يفعل ذلك، بل الأمر فيه خطورة كما فعل الإمام أحمد في مثل هذا المقام. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو محمد سهل بن عثمان بن سعيد بن حكيم السلمي قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن المهدي بن يونس يقول سمعت أبا سليمان داود بن طلحة سمعت عبد الله بن أبي حنيفة الدوسي يقول سمعت محمد بن الحسن يقول اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. أخبرنا أحمد أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو علي الحسن بن يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو محمد أحمد بن علي بن زيد الغجدواني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي عمرو الطواويسي قال حدثنا عمرو بن وهب يقول سمعت شداد بن حكيم يذكر عن محمد بن الحسن في الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث. إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها.
في هذين الأثرين نجد أن محمد بن الحسن هنا حكى اتفاق أهل العلم، ويقصد بالفقهاء فقهاء أهل العلم أي أئمة الهدى الذين يشار إليهم بالعلم والقدوة، أنهم كلهم من المشرق إلى المغرب، يعني في سائر بلاد المسلمين، هذا تعبير عن سائر بلاد المسلمين، على الأصل في العقيدة، وهو أولا الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي آيات وأحاديث الصفات والأسماء والصفات، في صفة الرب عز وجل يعني في صفاته، أي أن ما ثبت في القرآن والسنة كان موضع تسليم ولم يكن فيه نقاش من غير تغيير، بمعنى من غير تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا اعتراض ولا تشكيك، وبمعنى أنه لا يؤخذ بمجرد خطرات العقول وأوهام النفوس وأوهام الناس الذين تطرأ في عقولهم الأوهام. فيعني بالتغيير أولا دعوة الذين ادعوا أنهم لا يفهمون من هذه الصفات إلا التجسيم والتشبيه ومن هنا عطلوا، أو الذين لا يفهمون من هذه الصفات إلا ما في المخلوقين ومن هنا أولوا، أو الذين زعموا أن هذه النصوص لا يعنى بها ظاهرها، أو أنها ليست حقيقة، أو أنها ليست حقيقة، وعنى بذلك أيضا من الذين غيروا، أولئك الذين توقفوا وقالوا لا ننفي ولا نثبت، كل أولئك يعتبرون ممن غير. وكذلك قوله ولا وصف، لا يقصد بالوصف إثبات الصفة، يقصد بالوصف الكلام فيما زاد عن الصفة، كأن يقال هذه جارحة، هذه الصفة جارحة، أو هذا حد، أو هذا مكان، أو هذا داخل العالم، أو هذا خارج العالم، أو هذه الجهة، أو نحو ذلك من الأوصاف الزائدة التي لم ترد في الكتاب والسنة، فإنها لا يجوز إثباتها إلا على سبيل البيان كما ورد عن السلف في مسألة الحد والجهة، بمعنى أنهم يعبرون عن العلو بجهة من حيث أنه يفهم من العلو لغة الجهة وهي الفوق، وكذلك الحد فقد قال به بعض أهل العلم يعنون به أن الله سبحانه وتعالى ليس حالا في مخلوقاته ولا متحدا بها، إنما المخلوقات لها حد محدود، المخلوقات لها حد محدود وليست هي الله والله غيرها، فهذا معنى الحد كما وصف كما ذكر السلف. أقول مثل هذه الألفاظ الحد والجهة ونحوها يقولها السلف على سبيل البيان لا على سبيل الإثبات، لذلك ما قالوا من صفات الله الجهة أبدا، ليس أحد من السلف قال أن من صفات الله الجهة، ولا أحد من السلف قال أن من صفات الله الحد، لئلا يتوهم متوهم أن السلف حينما تكلموا في هذه الألفاظ أرادوا إثبات حروفها، إنما أرادوا إثبات معانيها، فأرادوا بالجهة العلو والفوقية، وأرادوا بالحد أن الله مستوى على عرشه، وأنه تعالى ليس هو الخلق وليس الخلق هو الله.